بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في برنامجكم نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين.
أول سؤال في هذا اللقاء، سائل يقول: ما هو ربا النسيئة وما هو حلاله وحرامه؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالربا محرم بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، وهو من عظائم الأمور وكبائر الذنوب، وهو حرب لله ورسوله، وهو الزيادة إما في الثمن النقد أو في الأجل. فالزيادة في المال ربا الفضل، والزيادة في الأجل ربا النسيئة. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا ربا إلا في النسيئة. فإذا بعت ربويا بجنسه من غير تقابض هذا ربا النسيئة، وإذا بعت ربويا بجنسه مع التفاضل هذا ربا الفضل، وكلاهما حرام، وكلاهما حرام. وجاء عن ابن عباس أنه قال: لا ربا إلا في النسيئة، يعني أن أمره أشد، يعني أن أمره أشد والناس يتساهلون فيه أكثر، بخلاف ربا الفضل، فإن الفضل مع وجوده لا وانفكاكه عن النسيئة يندر وقوعه. ما في أحد بيقول لك خذ 1000 ب1100 نقد إلا إذا وجدت النسيئة، يعني مع النسيئة. أما ربا الفضل بمفرده فإنه لا يتصور إلا إذا اختلفت النوعية والجودة، فإنه يوجد، كما باع الصاع بالصاعين، كما قال أنهم يبيعون الصاع بالصاعين، الصاع من الردي من الجيد بالصاعين من الرديء، أو العكس، أوه عين الربا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا ربا لا يجوز بحال، وإذا تضمن ذلك أيضا أن يكون معه ربا النسيئة كان الأمر أشد. وإذا وجد ربا النسيئة بمفرده فهو محرم أيضا بالإجماع، وهو أشد من ربا الفضل، لكن يبقى أنه ليس فيه ما يوحي بأن ربا الفضل أمره يسير. الربا بنوعيه محرم بالإجماع، ومن عظائم الأمور وكبائر الذنوب، وجاء ذكره في الموبقات: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذكر المفسرون وبعضهم قالوا إن المرابي يبعث يوم القيامة مجنونا، صلى الله عليه وسلم، كالذي يتخبطه الشيطان من المس، أخذ من هذه الآية. فعلى المسلم أن يتقي الله جل وعلا، وأن يجعل مثل هذا الأمر النصوص والوعيد الشديد نصب عينيه، لئلا يتساهل، وأن يحتاط بحيث لا يقع منه ذلك لا عن عمد ولا عن غفلة، لأنه إذا اهتم هذا الأمر في هذا الأمر واحتاط له فإنه لن يقع فيه بإذن الله. وتصور هذه النصوص فإن مثل هذا التصور يقيه بإذن الله جل وعلا مع صدقه وإخلاصه لله أن يقع في هذا الأمر الخطير، حرب لله ورسوله، يبعث يوم القيامة مجنون، نسأل الله العافية، والله المستعان.
هذا يقال في آكل الربا وفي
موكله، كلا آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده كلهم ملعونون، نسأل الله العافية.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول، وهو عبد الله من العراق، يقول: عندي من الغنم 400، فما حكم زكاتها؟ أفتونا مأجورين.
هذه الكمية من الغنم وعدتها 400. إن كانت سائمة يعني تكون ترعى الحول أو غالب الحول فإنها في 400 أربع شية في كل 100 شاة. وإذا كانت معلوفة فإن كانت معدة للتجارة ففيها زكاة عروض التجارة، ففيها زكاة عروض التجارة الربع العشر. وإن كانت غير معدة للتجارة للدر والنسل فليس فيها زكاة، ليس فيها زكاة، وإنما ما ينتج عنها ويباع من نسلها ومن درها وما ينتج عن ذلك من أقط أو سمن أو ما أشبه ذلك، فإن قيمته تزكى إذا حال عليها الحول. فلا يخلو إما أن تكون مع سائمة الحول أو أكثره ففيها زكاة السائمة ولو لم تعد للتجارة، وفي هذا العدد المذكور 400 أربع شية. وإذا كانت معلوفة غير سائمة فلا تخلو إما أن تكون معدة للتجارة ففيها زكاة عروض التجارة، وإما أن تكون معدة للاستعمال والدر والنسل قنية فإنه لا زكاة فيها، وإنما في ناتجها الزكاة إذا بيع وحال عليه الحول.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يصح أن أصلي قيام الليل أربعا ثم أستريح وأقرأ من المصحف، ثم أربعا أيضا فأستريح ثم أقرأ في الحديث وهكذا؟
قيام الليل مقصود به شغله بالصلاة والذكر والتلاوة، شغله بالصلاة والذكر والتلاوة. ومن الذكر بل من أفضل العبادات وما يتقرب به إلى الله جل وعلا مدارسة العلم. المقصود إذا صلى أربع ركعات على أن تكون بسلامين، لأن صلاة الليل مثنى مثنى، ثم استراح وقرأ القرآن ثم صلى أربعا بسلامين ثم استراح وقرأ في الحديث أو ذكر الله جل وعلا سبح وهلل واستغفر ثم استأنف الصلاة أربعا بسلامين، فلا مانع من ذلك أن يراوح بين الصلاة والذكر والتلاوة ومدرسة العلم، وكله خير إن شاء الله تعالى.
نعم، أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا السائل يقول: إن والدته لا تدري الصلاة على الوجه المطلوب، وأنه يحاولها أنه يحاول تعليمها إذا كانت معه، هذا السؤال وحاول تعليمها إذا كنت
تدري
هذا السائل يقول: يا شيخنا، والدتي لا تدري الصلاة على الوجه المطلوب، وأحاول تعليمها إذا كنت معها بتوضيحي لها، وإذا صلت وحدها لا تدري كيف تصلي على الوجه المطلوب لسهوها وكبر سنها وقلة حفظها، فما حكم هذه الصلاة؟
الواضح من السؤال أن هذه الأم كبرت سنها وحصل لها شيء من الاختلاط، شيء من الاختلاط والاختلال في العقل، فتعلم برفق ويبين لها، وإذا كان معها وراقبها في صلاتها وبين لها أثناء صلاتها أنها هذا ركوع هذا سجود ما أشبه ذلك، لا شك أن هذا أولى. وإن لم يوجد عندها من يبين لها فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، صلي على حسب حالها.
أحسن الله إليك. إذا شيخ يعني كبر المرء في سنه ثم لا يدري أوقات الصلاة، لم يعد يدرك أوقات الصلاة، هل يمكن أن يوضع مثل هذا ضابط لسقوط الفرض عنه؟
إذا اختلط اختلاطا تاما بحيث لا يدري ولا يعرف كيف يصلي ولا هذا تسقط عنه التكاليف تسقط عنه التكاليف. أما إذا كان يغيب ويحضر عقله فإنه في وقت حضوره يلزمه أن يصلي الصلاة التامة. وإذا اختل شيء منها من غير تفريط منه بسبب كبر سنه وتخليطه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ثمان رمضانات، أو سائلة تقول ثمان رمضانات فيهن أفطرت للعادة الشهرية ولم تقضي ما عليها، فماذا يلزمها؟
يلزمها القضاء، يلزمها القضاء عدة تلك الأيام، تعرف كم عادتها وتصلي وتصوم ما أفطرته من هذه الرمضانات.
نعم.
وليس عليها إلا أن تقضي هذه الأيام. وجمهور أهل العلم يلزمها أنه إذا فات عليها رمضان آخر أنها تطعم مع كل يوم مسكين. فإذا كانت حالها ميسورة وأرادت العمل بقول الجمهور فلا شك أنه أحوط، وإن لم تطعم فجمع من أهل العلم منهم الإمام البخاري يرون أنه لا شيء عليها، وإنما قال الله فعدة من أيام أخر ولم يذكر إطعام، لكن الاحتياط مطلوب، والجمهور يرون أن عليها كفارة مع القضاء. والرأي الآخر أيضا قوي وله حظه من النظر، فلا يأثم من اقتصر على الصيام.
أحسن الله إليكم. السائل هنا يقول هل قراءة سورة من القرآن في الصلاة بترتيب معين هو الأولى، مثل لو قرأت سورة الإخلاص وفي الركعة الثانية سورة الزلزلة، فما الحكم في مثل هذا؟
الترتيب على المصحف والمشي عليه في الصلاة لا شك أنه هو الأولى، وتكره مخالفته عند جمع من أهل العلم. ومن فعل ذلك بأن قرأ سورة ثم قرأ في سورة قبلها في الركعة الثانية لا شيء عليه، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في ركعة البقرة ثم النساء ثم آل عمران، البقرة ثم النساء ثم آل عمران، لم يرتب. لكن من يقول بالكراهة أن هذا كان قبل العرضة الأخيرة التي حصل فيها الترتيب، ولا شك أن التزام ترتيب القرآن كما هو في المصحف هو الأولى، لكن لو خالف ذلك لا شيء عليه. وفيه مسألة في هذا السؤال أنه يقرأ في الأولى سورة الإخلاص وفي الثانية سورة الزلزلة، ولا شك أن سورة الزلزلة أطول من سورة الإخلاص، والأولى أن تكون القراءة في الركعة الأولى أطول منها في الركعة الثانية.
نعم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول ما حكم إخراج زكاة المال قبل موعدها، مثل أن نرى محتاجا فنعطيه من الزكاة قبل موعد إخراجها؟
لا مانع من تقديم الزكاة عن تمام الحول، لا مانع من ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في العباس في زكاة العباس علي ومثلها، فهو تكفل بزكاة سنتين مع أن السنة الثانية لم يحن وقت وجوبها، فلا مانع حينئذ من تقديم الزكاة عن وقتها، لا سيما إذا وجد الداعي لذلك، بأن كانت فرصة تفوت وظرف يمر وحاجة شديدة ملحة، فإنه إذا قدم الزكاة أجر على هذا التقديم بقدر رفع هذه الحاجة.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول أنا سائق سيارة أجلس في السعودية 10 أيام، فكم يجوز لي عدد الأيام التي أقصر فيها الصلاة جزاكم الله خيرا؟
إذا كان يجلس في مكان واحد في بلد واحد 4 أيام فأكثر فإنه ترتفع عنه أحكام السفر، بل عليه أن يصلي الصلوات في وقتها، ولا يجوز له القصر لأن حكمه حكم المقيم. إذا أقام في بلد أكثر من أربعة أيام فأكثر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن للمهاجرين بعد الحج بالإقامة 3 أيام، ومن هاجر من بلد لا يجوز له الرجوع إليه والإقامة فيه، لا يجوز له الإقامة فيه، فإذنه لهم 3 أيام دل على أن ما كان أكثر من 3 إقامة، ولا أكثر من 3 إلى 4، والتحديد بالأيام معروف قول أكثر أهل العلم على اختلاف بينهم في هذه الأيام. المقصود أن التحديد تحديد المدة في السفر قول جمهور أهل العلم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما هي أفضل كتب التاريخ يا فضيلة الشيخ؟ وهل ترون أن طالب العلم يلزمه أن يطلع على التاريخ؟
الأصل في العلم الذي وردت به النصوص في فضله والحث عليه وبيان شرفه ومكانة أهله وحملته أنه العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل.
والعلماء هم ورثة الأنبياء، والمراد بهم الذين يخشون الله جل وعلا، الذين يورثهم علمهم الخشية. هناك علوم تعد روافد، فيها فوائد وفيها متع واستجمام واعتبار واتعاظ، فمنها كتب التواريخ التي فيها نوع من الاستجمام للذهن وتنشيط له، وأيضا عبرة وعظة. ولا شك أن التواريخ وقراءة السير من أعظم ما يفيد العالم وطالب العلم في معرفة النظائر، لأن السنن الإلهية لا تتغير ولا تتبدل، السنن الإلهية لا تتغير ولا تتبدل. من كتب التواريخ التي كتبت تاريخ الإمام محمد بن جرير الطبري، تاريخ الإمام محمد بن جرير الطبري، لكن باعتباره متقدما ينقصه كثير مما يتعلق بالقرون المتأخرة، فنهايته الإمام بن جريته في 1300، فهو انقطع قبل بداية القرن الرابع مع نهاية القرن الثالث، وهو تفسير عظيم، تاريخ عظيم يرويه الإمام محمد بن جرير الطبري عن شيوخه بالأسانيد، وفيه أخبار ضعيفة وبرئ من عهدتها ببيان السند، بذكر السند. من التواريخ المهمة تاريخ ابن الأثير المسمى بالكامل وليس بكامل، لأن فيه خرم في آخره.
من أصل المؤلف،
والله ما أنا لا أجزم بأنه من أصل المؤلف، لكن نهايته ليست طبيعية في جميع طبعاته، ومع ذلك في سياق الأحداث وصياغتها لا نظير له، يفوق ابن كثير في هذه من هذه الحيثية. وتاريخ الحافظ ابن كثير المسمى بالبداية والنهاية تاريخ جامع للحوادث والفوائد العلمية والتراجم والنقد والتمحيص، على أنه يمر في أشياء كثيرة بدون تمحيص، لكن ابن كثير رحمه الله ناقد، وبيان مناهج بعض من تقدم من المؤرخين، فينتقد المؤرخين وينصفهم رحمة الله عليه. فعلى سبيل المثال في ترجمة ابن الراوندي، في ترجمة ابن الراوندي ذكر الحافظ ابن كثير أن ابن خلكان ترجمه وأطنب في ذكره والثناء عليه على عادته في العناية بالأدباء دون الفقهاء والعلماء، فأثنى على هذا الرجل الذي رمي بالزندقة، قال: وكأن الكلب ما أكل له عجينا، يعني ما اهتم بما بما يعتقده هذا الشخص من إلحاد ومخالفة وزندقة. يفترض أن العالم يبين، والبيان واجب لئلا يغتر به. فتجد بعض الناس يثني على بعض من رموا بالإلحاد اعتمادا على كلام من خلكان، ومن خلكان ينظر إليه من الناحية الأدبية، من الناحية الأدبية، ولا ينظر إليه من ناحية الاعتقاد ولا غير. المقصود أن هذا اهتمامه ابن الكثير، الحافظ ابن كثير بيّن في هذه النقطة منهج ابن خلكان في تراجم الرواة، فليكن طالب العلم منها على حذر. ابن كثير يبين ما الرجل وما عليه، وهو كتاب حافل مصدر في تراجم أهل العلم، في تراجم أهل العلم، وفي كل سنة يذكر من توفي فيها من الأعيان من العلماء وغيرهم، فهو تاريخ جامع للحوادث وللتراجم. من التواريخ أيضا التواريخ الخاصة بالبلدان، كتاريخ ابن عساكر، تاريخ دمشق، أو تاريخ بغداد الخطيب البغدادي، أو تاريخ أصبهان لأبي نعيم، وغير ذلك من التواريخ، تواريخ مكة وتواريخ المدينة، تواريخ البلدان. هذه فيها فوائد وفيها نفائس وكلام على الرواة، وفيها أيضا أحاديث تروى من طرق هؤلاء العلماء، فهي من مصادر التخريج، وإن كان فيها الضعيف كثير لكنها من مصادر التخريج، ويعنى بها أهل العلم لأنها تذكر الأحاديث بالأسانيد عن طريق هؤلاء العلماء الذين يترجمون لهم، فهي من الكتب المهمة يعنى بها طالب العلم. من التواريخ ما يحتاج إليه في تكميل التواريخ السابقة، فإذا كان تاريخ الطبري ينتهي قبل سنة 300، وابن كثير ينتهي ب700 وقبل وفاته سنة 74، وابن الأثير ينتهي قبل ذلك ب600، يحتاج الإنسان إلى ما تأخر من التواريخ
القرن الثامن والثالث.
نعم، يحتاج إلى مثل كتب الحافظ الذهبي، ويحتاج إلى شذرات الذهب لابن العماد لأنه إلى سنة 1000، ويحتاج أيضا إلى يحتاج أيضا إلى تواريخ المرتبة على القرون كالقرن السابع مثلا للبدر الطالع في محاسن من بعد القرن السابع أو القرن السابع للشوكاني، فيه تراجم لا توجد في غيره. يحتاج أيضا للقرن الثامن، وفيه الدرر الكامنة في أعيان 100 للحافظ بن حجر، ويحتاج إلى القرن التاسع كالضوء اللامع للحافظ السخاوي، ويحتاج أيضا إلى الكواكب السائرة في أعيان 110 للغزي، ويحتاج إلى القرن 11 خلاصة الأثر في أعيان القرن 11، ويحتاج إلى 12 و13 و14، وفيه نيل الوطر، وفي غير من الكتب. المقصود أن طالب العلم يجمع هذه الكتب ليكمل بعضها بعضا. وفيه أيضا كتب تواريخ لكنها تواريخ نقدية تنقد وتمحص الأخبار بالرأي لا من حيث الأسانيد، كتاريخ ابن خلدون العبر. نعم، العبر ابن خلدون في العبر في خبر من عبر أو غبر، هذا الحفظ الذهبي، والعبر وديوان المبتدأ والخبر هذا لابن خلدون، وكتاب لا شك أنه يرسم منهجية لطالب العلم بحيث لا يقبل التواريخ على عواهنها وعلاتها. ولذا يقول القحطاني في نونيتي: لا تقبلن من التواريخ كلما جمع الرواة وخط كل بناني. فلا شك أن المؤرخين لهم نظراتهم وتحليلهم للأحداث والأخبار، وتقييمهم للرجال يختلف، ولا شك أن المؤثرات موجودة وهم بشر. فإذا قرأت في ترجمة مثلا حنبلي عند مؤرخ حنفي أو العكس، لا شك أن الاختلاف المذهب أثره في النفس. نعم، ولذلك من وهذا من الطرائف، في ترجمة ابن مفلح عند ابن تغري بردي في المنهل الصافي أو في النجوم الزاهرة غمزه في مسألة تيمور،
غمز الأحناف،
لا غمز هو حنفي ابن تغري بردي، غمز برهان الدين بن مفلح وهو من الحنابلة، قال وأثنى عليه كثيرا لولا دخوله في مسألة تيمور. ومسألة تيمور مبسوطة في النجوم الزاهرة في الجزء الثاني عشر صفحة 240 فما بعدها، وهي قصة مؤثرة جدا جدا جدا، لو قرأها عرف كيف يتعامل هؤلاء الظلمة في حروبهم للمسلمين كما يحصل الآن في بلاد المسلمين، وأن لكل قوم وارث. غمزه في دخوله في مسألة تيمور لأنه حنبلي وهذا حنفي، والله أعلم بالمقاصد، ولكن هذا الذي يظهر. بينما السفاريني في غذاء الألباب مدحه بسبب مسألة تيمور لأن السفارين حنبلي. فلا شك أن هذه المذاهب وإن كان الأصل في المسلم الإنصاف ولا يظن بغير ذلك إلا إذا ظهر في ثنايا كلامه ما يدل على خلاف ذلك، فالإنسان يكون على حذر من قراءة التواريخ. ولذا القحطاني في نونيته الشهيرة المفيدة النافعة الجامعة يقول لا تقبلن من التواريخ كلما جمع الرواة وخط كل بناني. ولذا التاريخ النقدي مهم جدا، وطالب العلم إذا قرأ في تاريخ ابن خلدون تولدت لديه ملكة، لكن لا تكون حساسيته أكثر من اللازم بحيث يرد كل شيء. الأصل في المؤرخين أنهم مسلمون علماء وثقات، لكن يبقى أنه يبقى التحسس فلا يقبل كل شيء.
أحسن الله إليكم على هذه الإجابة الوافية وعلى هذا السؤال الذي ختمنا به هذه الحلقة مستمعي الكرام، التي يتقدم في الختام بها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكرا لكم أنتم أيضا، ونلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.